أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن. لا خلاف بين أصحابنا في لزوم معرفة الثمن وقدر الثمن، فإذا كان مكيلا فلا بد من العلم بمقدار كيله، وإذا كان موزونا فلا بد من العلم بمقدار وزنه، وإذا كان معدودا فلا بد من العلم بمقدار عدده. إلا أنه ربما يظهر من بعض الروايات الحكم بصحة البيع إذا كان الثمن مبنيا على حكم أحدهما، كما لو اشترى المشتري الدارة بما يراه أو بحكمه، حيث يكون تحديد العوض بإرادة أحدهما في مقام الإنشاء، لا بمعنى أنه يوكل في إجراء العقد على الثمن الذي يرتأيه، بل بمعنى أن الإنشاء من قبل الموجب يكون في مقابل ما يحكم به المشتري، بحيث لا يكون للثمن تعين في مقام الإنشاء. وربما يظهر أو يقال بظهور بعض الروايات في هذا المعنى، وهي رواية رفاعة النخاس الصحيحة السند. ورد في هذه الرواية ما ربما يقال أنه ظاهر في جواز الحكم، جواز البيع بحكم أحدهما، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن هذه الرواية محتاجة إلى التأويل، لأنها لا تتناسب لا مع صحة البيع ولا مع فساده، وبالتالي لا بد من التأويل. ومع تطرق مثل هذا الاحتمال في الرواية فلا يجوز رفع اليد بها عن الإجماعات والشهرات المحققة في المقام. فالقول بصحة البيع مع حكم أحدهم أو بحكم أحدهما كما هو ظاهر الحدائق ليس بجيد اعتمادا على هذه الرواية. وكذلك ما ينسب إلى الإسكافي قدس الله نفسه من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت، أي أن المشتري يعتمد على تحديد البائع السعر الماضي منه ليكون عوضا في العقد الجديد، أو بعتك بسعر ما بعت أو ما بعت. أيضا هذا البيع ينبغي أن يحكم ببطلانه، ولا معنى للحكم بصحته مع ثبوت الخيار للمشتري، إذ إن هذا البيع إن كان صحيحا فلا وجه للخيار، وإن كان فاسدا فلا معنى للخيار. المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما أي بحكم البائع أو بحكم المشتري بطل إجماعا كما عن المختلف والتذكر، واتفاقا كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان. وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل. خصوصية عبارة السرائر أنه جعل الثمن الذي يكون بحكم أحدهما كالسكوت عنه، يعني كأن البيع إذا اكتفي بهذه العبارة بيع بلا ثمن، وهو باطل بلا إشكال بلا خلاف بين المسلمين. والأصل في ذلك حديثنا في الغرار المشهور بين المسلمين، ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عليه السلام عن أبيه صلى الله عليه أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من درهم من الدرهم أو كم الدينار من درهم. هذه الرواية طبعا مبنية على تفاوت أسعار الدنانير آنذاك، فقد يأتي يوم باعتبار أن الدينار كان ذهبا فربما يرتفع سعر الذهب بحيث يساوي الدينار الواحد 10 دراهم، وربما ينخفض فيكون مساويا لتسعة أو 9.5. فلو استثني درهم من الدينار فإن استثناء الدرهم من 10 دراهم غير استثناء الدرهم من 9 دراهم، فلا يصح مثل هذا البيع لأنه يؤدي إلى الغرر باعتبار عدم تحدد قيمة الدينار، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. لكن في صحيحة رفاعة النخاس مظاهره المنافاة، المنافاة للحكم ببطلان البيع بحكم أحدهما. قيل بأن هذه الرواية الصحيحة تدل على جواز بيع البيع بحكم أحدهما. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم. إلى هنا ينبغي الحكم بأن رفاعة وفى البائع حقه، لأن البائع باعه بحكمه، فلما دفع إليه الألف وهي في نظره الثمن العادل، كان ينبغي على البائع أن يقبل بهذا الثمن. فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليك، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم. فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو، أي ما بعثت إليه، له. قال: قلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال: ليس عليك أن تردها عليه، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. وجه محل الشاهد قولها: باعنيها بحكمي، والإمام عليه السلام لم يحكم إلا بلزوم تقويم الجارية بقيمة عادلة مع التوفية في صورة النقصان والاكتفاء بما بعث به إليه في صورة الزيادة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذه الرواية مشكلة، لأنها لا تتوافق لا مع احتمال الصحة ولا مع احتمال الفساد. أما مع احتمال الفساد فلأن المفروض إذا حكمنا بفساد البيع أن ترد الجارية وأن يعطى صاحبها مهر مثلها، باعتبار أن الوطء لم يكن عن ملك. وإن كان البيع صحيحا فلا وجه لإعادة تقويم الجارية وتوفية البائع ما قيمة التفاوت بين القيمتين، هذا لا معنى له. إذن إن كان البيع صحيح فلا معنى للحكم المذكور، وإن كان البيع فاسد فلا معنى للحكم المذكور، إذ على كل تقدير الواجب إما الاكتفاء بما بعث به أو إعادة الجارية مع مهر مثلها، مهر أمثالها مثلا. مهر مثلها أو عشر المهر، على كل حال أي غرامة الوضع. لكن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى رد عليه من قبل المحشين بأن الرواية مبنية لا على الحكم الجزافي الذي يحكم به المشتري، فإن إشكال الشيخ وارد حينئذ. أما إذا كان المقصود بقوله باعنيها بحكمي بيع الجارية بالحكم العادل الذي يكون مشخصا بنظر مثل رفاعة لأنه نخاس، فيكون المقصود بباعنيها بحكمي باعنيها بحكم الذي يحكم به أمثالي، فيكون الاختلاف بين البائع والمشتري في أن ما دفع يوافق ما يتعارف على دفعه أو أقل من ذلك، أي أن نظر رفاعة لم يكن له موضوعية وإنما كان مجرد طريق للقيمة العادلة. بناء على هذا يكون الحكم مطابق للقاعدة، لأن البيع تم فيتعلق بذمة المشتري القيمة العادلة، وقد اختلفوا في القيمة العادلة، فنظروا رفاعة أن هذه هي القيمة العادلة، ونظروا البائع أن هذه ليست القيمة العادلة، فينبغي أن يعاد تقويم البائع الجارية في السوق، فإن ظهر أن القيمة العادلة أكثر مما دفع وفي البائع ما به التفاوت بين القيمتين. وإن ظهر أن ما دفعه الرفاعة أكثر من القيمة العادلة أو مساوية للقيمة العادلة اكتفي بما دفع به إليه وعليه، فتكون الرواية مطابقة للقاعدة. والإنصاف أن هذا هو الاحتمال الصحيح، لا أن ما ذكره الشيخ صحيح. نعم، بناء على هذا الاحتمال لا يستظهر من الرواية الحكم بصحة البيع مع بحكم أحدهما، لأن المقصود بحكم أحدهما أن يكون الثمن منوطا بما يحكم به أحدهما بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية. قال: لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع. أقول طبعا إذا كانت الرواية محتاجة إلى التأويل على كل تقديرين، فالتأويل الأقرب إلى دلالتها هو المتعين، لأنها محتاجة إلى التأويل على كل تقدير. قال: إذ لو كان صحيحا لم يكن معنا لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. نعم، هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد، بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيقة، فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم، إما معاطاة وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة، فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك لظهور غبن له في البيع وأن رفاعة مخطئ في القيمة، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول بثبوت خيار الحيوان للبائع. فعلى أحد هذين الاحتمالين يكون الحكم مطابق للقاعدة، لكن هذا التأويل بعيد، يعني فيه مؤونة زائدة. وقوله: إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص، إما أن يراد به لزوم ذلك عليه. طبعا هذا الكلام الآن الشيخ رحمه الله تعالى لما حمل قوله باعنيها بحكمي على قطع المساومة بإرضاء البائع بما يحكم به المشتري بهذا المعنى، بمعنى أنه يقومها بالقيمة العادلة ثم يوقع البيع إما معاطاة أو إنشاء بالوكالة والأصالة. لكن يرد على هذا الكلام أنه إذا كان رفض البائع لقبول الثمن من باب إعمال خياره، إما باعتبار ثبوت غبن ظهور الغبن أو باعتبار كونه صاحب خيار الحيوان، إذا كان رفض البائع من باب إعمال الخيار، فما معنى قوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص؟ لأن قوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص ظاهر في أن البيع صحيح لكن يجب عليك أن تزيد. خب، إذا كان البيع صحيح فلا معنى لإعطائه ما زاد على ثمن الجارية. إذن إن حملنا رفض البائع على أنه أعمل الخيار فلا معنى لرد ما زاد، لأن رفض البائع فسخ. وإن حملنا رفض البائع على أن البيع صحيح ولكن يجب عليك أن ترد الزائد، ففيها أن صحة البيع لا تجامع استحقاق البائع لما زاد على الثمن. إذن هذه الرواية صدرها يهافت ليلها. الشيخ يقول: إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية، يعني يريد الشيخ أن يحمل هذه الفقرة على أن المقصود بقوله فعليك أن ترد ما نقص على معنى لزوم دفع مقدار زائد على الثمن حتى يرضى البائع بالبيع، لا على أن البيع صحيح ولكن البائع يجب أن يوفى بإعطائه أزيد من الثمن، هذا لا معنى له. إذن قوله فأبى نحمله على فسخ البيع، ونحمل قوله عليه السلام فعليك أن ترد أكثر على مراودته ليبقي البيع بلا فسخين، وذلك لا يكون إلا من باب إرضاء البائع بإعطائه أكثر من الثمن، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية باعتبار أنها مست، فيسقط خياره ببذل التفاوت، يعني يرضى من باب الترضي. وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس، بمعنى أنها مست ثم لما أعطي البائع الثمن فسخ البيع وقد حبلت الجارية، ومع كونها حاملا يستحق البائع قيمتها ولا يستحق عين الجارية، فصارت أم ولد وتعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع. وقد يحمل على صورة تلف الجارية. إذا هذه ثلاثة احتمالات في قوله فعليك أن ترد ما نقص، وينافيه قوله فيما بعد فليس عليك أن تردها، لأن الظاهر من قوله فليس عليك تردها أنها سالبة مع ثبوت الموضوع لا بانتفاء الموضوع، والإنصاف أن هذه الاحتمالات الثلاثة كلها خلاف الظاهر. وكيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا من الاستضعاف في محله، لأن هذه الرواية ليست ظاهرة في هذا المعنى، إذ فرق بين أن يفوض البائع إلى المشتري إيقاع العقد بالثمن الذي يراه صالحا فيكون الثمن في ظرف إيقاع العقد متعين، وإن كان في ظرف المساومة غير متعين بل مجمل ومبهم ومشخص بقوله بعتكها بحكمك. ففرق بين هذه الصورة وبينما إذا كان الإبهام في ظرف الإنشاء بحيث يكون الثمن ليس مشخصا إلا بعنوان أنه ما حكم به المشتري أو البائع. وأضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعته أو بسعر ما بعته، ويكون للمشتري الخيار. طبعا قوله ويكون المشتري الخيار قرين على أن المراد بالضمير ضمير الفاعل بعتك بسعر ما بعته. ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار، وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها. قد يقاس ما نحن فيه ببيع خيار الرؤية، حيث إن المشتري والبائع يكتفيان بوصف العين، فيشتري المشتري العين الموصوفة ثم إذا ظهرت على خلاف الوصف ثبت له الخيار. الشيخ يقول فرق بين ما نحن فيه وبين موارد بيع خيار الرؤية، وذلك لأن الأوصاف المذكورة حال العاقد في باب خيار الرؤية بمنزلة الاشتراط، التوصيف بمنزلة الاشتراط، وثبوت الشرط يمنع من ثبوت الغبن ومن ثبوت الغرر بخلاف المقام، فإن المفروض أن البيع ليس إلا بالسعر الذي صدر من البائع قبل هذا البيع وهو مجهول عند المشتري، فلا يثبت، فلا معنى لثبوت الخيار، إذ البيع غرري والبيع الغرري باطل. وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسليم. مثل هذه المسألة أيضا وهي اشتراط العلم بالقدر في طرف المثمن، فإن الإجماع عند أصحابنا على أن المثمن لا بد من العلم بقدره، بل لا يكفي في العلم بالقدر المشاهدة إذا كان الشيء مما يكال ويوزن، فلا بد من كيله ولا بد من وزنه. نعم يجوز الاعتماد على إخبار البائع، إذا أخبر البائع أن هذا هذه الكومة مقدار منان أخذ بكلامه، فإن طابق الواقع صح البيع، وإلا ثبت للمشتري الخيار. والأصل في مدرك شرطية هذا الشرط الأخبار، منها النبوي المشهور، ومنها أخبار خاصة في خصوص المكيل والموزون. قال: العلم بقدر المثمن كالثمان شرط بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة، وعن الغنية العقد على المجهول باطل بلا خلاف، وعن الخلاف ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد، جزافا أي سواء زاد أو نقص إجماعا. وفي السرائر ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف. والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور، وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل. التعبير بالعدل من جهة أن الأصل في البيع المعاوضة بين الثمن والمثمن، فكل منهما عدل للآخر. ولما كان المثمن هنا مكيلا، كانت هناك نوع من المقابلة بين المكيل والكيل، فعبر عن الطعام بأنه عدل للكيل، يعني عدل لعشرين مثلا كيلا، عشرين صاع، عشرين مد. فقال: اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، صاع أو مد مثلا. وأن صاحبه قال للمشتري بعد أن فرغ من كيل العدل الأول، قال: إيه ابتع مني هذا العدل الآخر. التعبير هنا إطلاق العدل على الطعام الثاني بلحاظ علاقة الأول، بمعنى أن هذا من شأنه، أو بلحاظ علاقة الشأنية، هذا من شأنه أن يكال فيكون عدلا للكيل، لكن قال: اشتر هذا العدل بغير كيل. المقصود بالعدل هنا الطعام، يعني كنا بصدد بيان نكتة التعبير بالعدل، ليس المقصود أنه عدل للأول في الكيل، إذ لو كان متساويين في الكيل فكيل الأول يغني عن كيل الثاني. المقصود أنه عدل للكيل الذي كيل به الأول من حيث المقدار الذي يوجد فيه، فإن كان مثلا الطعام الثاني 20 كيلا فهو عدل 20 كيل، وهكذا. فسمي الطعام عدلا للكيل باعتبار أن الكيل يكيل العدل، يكيل الطعام، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل. البائع يقول: ابتع مني هذا العدل فإن فيه مثل الآخر، قال: لا يصلح إلا بكيل. طبعا استشكل في هذا المقدار من الرواية، بأن المعروف عندنا جواز التعويل على أخبار البائع، فما معنى منع الإمام عليه السلام من الاكتفاء بأخبار البائع في المقام؟ لذلك حمل هذا المقدار على أن المقصود بالمثلية المثلية مع التسامح، لا المثلية الدقية التي لا تكون مبنية على التسامح العرفي، بمعنى أن هذا العدل كالعدل الأول مع تفاوت بسيط بزيادة أو نقيص. الإمام قال: لا يصلح إلا بكيل. إذن النهي أو نفي الصلاح إنما هو بلحاظ احتمال التفاوت بين الطعامين. قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. الإمام الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن قوله ما كان من طعام سميت فيه كيلا إما أن يكون توصيفا، ومن الواضح أن الطعام لا يكون عادة إلا مكيلا أو موزونا، إلا أن يكون طعاما على زرع فإنه لا يكون مكيلا ولا موزونا، فعليه لا يكون لمثل هذا التوصيف فائدة. وبناء على هذا يكون معنى الرواية لا يخلو من بعد لأنها لا تنطبق على الأطعمة المبيعة في السوق. قال وفي رواية الفقيه قال هذا مما يكره من بيع الطعام. طبعا عندنا رواية تدل على أن بيع الطعام مكروه. الإمام عليه السلام يقول هذا مما يكره من بيع الطعام، يعني هذا من أسباب بيع كراهية بيع الطعام. وفي رواية الفقيه فلا يصلح بيعه مجازفة. قال والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع غير وجيه، لأن الظاهر من قوله سميت فيه كيلا أنه يذكر فيه الكيل، فهي كناية عن كونه مكيلا في العادة. يعني المقصود بقوله سميت فيه كيلا أشتري منك طعاما مكيلا بحسب العادة. اللهم إلا أن يقال إن توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكل ولا يوزن إلا مثل الزرع قائما، يبعد إرادة هذا المعنى. يعني إن قوله سميت فيه كيلا إن أريد به كون الطعام مما يكل بحسب العادة، فلا يوجد طعام إلا وهو مكيل بحسب العادة، وإن أريد به معنى آخر فهو ليس بواضح، فتكون الرواية مجملة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول نعم المقصود بذلك أنها أن الطعام مما يكال، لكنه عاد واستشكل في هذا المعنى من جهة أنه لا يوجد طعام إلا وهو مكيل. اللهم إلا الطعام على الزارع، وليس من الصحيح حمل الرواية عليه. فتأمى اللهم إلا أن يقال تفسير توجيها للأمر بالتأمل أن قوله وما كان من طعام سميت فيه كيلا إرادة مقدار خاص من الكيل، فالمقصود بالتسمية تحديد الكيل، تحديد مقدار خاص من الكيل. فتحمل الرواية على نهي الإمام عن شراء الطعام المحدد من جهة الكيل بمقدار خاص إلا مع كيله، كما لو اشترى المشتري من البائع مقدار صاعين من الطعام فلا يصح أن يشترى هذا الموجود بالمشاهدة على أنه صاعان. إن قلت لو كان المراد هذا المعنى لم يكن هناك وجه للمنع، لأن البائع قال ابتع مني هذا العدل فإن فيه مثل ما في الآخر، فالمفروض أن الكيل المسمى هو الكيل الذي كيل به الأول، يعني نفس المقدار، يعني نفس المقدار، فينبغي أن لا يكون هناك وجه للمانع. قلنا يمكن، ولعل هذا هو أقرب المعاني إلى الرواية، أن نهي الإمام منشأه أن حكم البائع بمماثلة الطعام الثاني للأول لم يكن مبنيا على الدقة، لأن البائع لم يكله، إذ ليس في الرواية ما يدل على أن البائع كاله، وإنما الظاهر من قوله ابتع مني هذا العدل الآخر فإن فيه مثل ما في الأول مبني على التسامح. ولو لم يكن قول البائع ظاهرا في هذا فإن قول الإمام ظاهر في هذا، حيث إنه لا معنى لأنه بتعليل الإمام عدم جواز البيع بقوله لا يصلح إلا بكيل مع كون الباع قد كاله، يعني لا معنى له. إذا كان البائع قد حكم بالمساواة بين الطعامين لأنه كال الطعامين، فلا يصح أن يقول الإمام لا يصلح إلا بكيل لأنه قد كاله. فإذا قول الإمام قرين على أن البائع إنما بنى المساواة على المشاهدة، وهذه هي المجازفة المنهي عنها، وبالتالي لا يكون هناك أي إجمال في الرواية، وهذا هو الظاهر. فإن قوله سميت فيه كيلا لا يراد به الكيل بحسب العادة، لأن الكيل بحسب العادة ليس من تسمية البائع ولا المشتري، فالظاهر من التسمية تحديد مقدار خاص من الكيل. قال وأما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه سواء زاد أو نقص، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه. الشيخ يقول المقصود بالرواية النهي عن شراء الطعام من البائع سواء زاد أو نقص، خصوصا مع عدم الاطمئنان بصدقه. إلا انصاف أن هذا الكلام من الشيخ غريب. ليش؟ لأنه مرة يدعى أن مورد الرواية تحقق فيه كيل البائع، فيكون نهي الإمام عن الشراء منه وحمل النهي على المجازفة مساوقا لإلغاء اعتبار قوله، إذ لا معنى أن يقال أن قوله معتبر ومع ذلك ينهى الإمام عن الشراء منه، بل لو قيل باعتبار قوله لكان الشراء منه حتى بنحو المجازفة جائز. إذا كان المجازفة وصفا لقصد البائع لا لقصد المتعاملين بما هما متعاملان، مثلا أنا أشتري منك هذا على أنه مصاعان بحسب قولك، ولكني في قرارة نفسي موطن نفسي على أنه إن كان أقل أو كان أكثر فإني راض بالبيع، مثل هذا البيع لا يعد مجازفة، إذ ليست المجازفة عبارة عن رضا أحد المتعاملين بالزيادة والنقيصة مع التحديد في مقام الإنشاء، العبرة بمقام الإنشاء لا بمقام الطيب الواقعي. وعليه فإن كان قول البائع معتبران والكيل متحقق، فما ذكره الشيخ من أن المشتري أقدم على الشراء بنحو الزيادة والنقيصة هذا ليس بضائر. وإن لم يكن كيل البائع متحقق فلا معنى لقوله، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه، أي أن قول الشيخ خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه هذا ضائر بكلامه بتعليله، لأن قوله إذا لم يطمئن بتصديقه معناه أنه أخبر ولم يحصل الاطمئنان بقوله. والإشكال أن القول من البائع عندنا معتبر، حصل الاطمئنان أو ليس لم يحصل الاطمئنان، فقول الإمام أن قول الشيخ أن النهي مبني على المجازفة خصوصا مع عدم الاطمئنان هذا لا معنى له، لا شراؤه على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع فإن هذا لا يصدق عليه الجزاء. قال في التذكرة، هذا من باب تأييد ما ذهب على أن البيع وقع بنحو المجازفة لا بنحو التحديد، لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا بلا حاجة من أن يكيل المشتري. وقال في التحرير، لو أعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجوز، هذا إذا كانت الزيادة والنقيصة وصفا للمبيع حال الإنشاء، يعني يظهر من البائع من المشتري عدم الاعتداد بتحديد البائع، حينئذ يكون هذا الكلام موردا للإشكال. وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع فليس فيه ظهور، هذا من الإشكالات، يعني قد يقال بأن الرواية لا يظهر منها إلا الكراهة بالمعنى المصطلح فتكون معارضة لصحيحة الحلبي التي فيها لا يصلح، لأن صحيحة الحلبي ظاهرة في المنع وهذه الرواية ظاهرة في الكراهة بالمعنى المصطلح المساوق للإباحة بالمعنى العام، فيقع التخالف والتعارض بين الروايتين. الشيخ يقول أن التعبير بالكراهة أعم من الحرمة ومن الكراهة بالمعنى المصطلح. وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح في الفساد، إذن لا أشكال في الرواية وأنها تدل على المنع من بيع ما يكال بغير كيل. وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة، في الصحيح عن ابن محبوب، قال إذا وصل السند إلى زرعة يصير السند موثق لأن زرعة وسماعة واقفية. إذا قيل الصحيح عن ابن محبوب يراد به أن السند إلى ابن محبوب صحيح، وإذا قيل مثلا موثقة سماعة يراد بذلك أن الرواية التي يرويها هذا موثقة ليست صحيحة. قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن، قال أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه. وإذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا فلا بأس الحديث يعني. ودلالتها أوضح من الأولى. أولا هي تدل على الجواز وعلى المنع في غير هذه الصورة لقوله أما أن، الظاهر في الحاصر، بمعنى أنه إذا كان البيع بهذا النحو فلا بأس، مفهومه أنه إذا لم يكن على هذا النحو ففيه البأس. الرواية مفادها أن يأتي رجل إلى المشتري الذي اشترى طعاما وكاله فيربحه على أن يشتري منه ما كاله. يأتي رجلا قد اشترى طعاما بكيل، أن تأتي رجلا في طعام في قد كيل أو وزن تشتري منه، هو اشترى طعاما وكاله، تأتيه تشتري منه بنفس ذلك الكيل من دون أن تكيله من جديد. وبناء البيع الثاني على معرفة المشتري الثاني للكيل الذي أقدم المشتري الأول على بناء البيع عليه، لا بأس بذلك. ورواية أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، قال لا بأس. قلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. طبعا الفارق بين الموردين، إذ قد يقال أنه إذا كان قول البائع الأول حجة في بيان المقدار كان البيع الثاني جائزا لأن حجية قول البائع بالنسبة إلى البيع الثاني تكون معتبرة ثابتة يعني، وإن لم يكن حجة في البيع الثاني لم يكن البيع الأول صحيحا. الفارق أن البيع الأول جعل قول البائع فيه حجة لتشخيص الكيل، بمعنى أن حجية قول البائع لا لبيان الواقع بل للحكم بصحة البيع، فصحة البيع مبنية على العلم بقدر العوضين، والعلم بقدر العوضين يكفي في تحققه أو يقوم مقامه الظن المبني على إخبار ذي اليد أو إخبار مثلا البائع والمشتري، هذا لا بأس به. أما في البيع الثاني فإنك سوف تخبر، والشارع لم يجعل قول البائع الأول قائما مقام العلم في جواز الإخبار، لأن جواز الإخبار مبني على العلم بالواقع، فيجوز للإنسان أن يبيع ما أخبر البائع الأول بكيله على أنه قد أخبرت بأن كيله كذا وكذا، كما هو وارد في الروايات. وارد في الرواية أنه إذا اشتريت طعاما من البائع اعتمادا على قوله جاز لك أن تبيعه بأن تقول هذا ما قال البائع، ولا يجوز لك أن تقول هذا كيله كذا وكذا. فقول الإمام أما أنت فلا تبعه حتى تكيله نهي محمول على أن يكون البيع مبنيا على الإخبار عن الواقع، هذا ليس بصحيح، دلت على عدم جواز البيع بغير كيل إلا إذا أخبره البائع فصدق. وفحوى مفهوم رواية أبي العطارد وفيها قلت فأخرج الكرة والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك، فقال إذا أتمنك فلا بأس به. ومرسلة ابن بكير عن رجل قال سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجس فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه اعتمادا على الباع وإما أن يكيله كله، دلت على أن البيع بغير كيل ليس بجاز، فإن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدق فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض الآخر، إن صدقه ف فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، وإلا فلا يجزي كيل البعض. ويحتمل تحتمل الرواية الحملة على استيفاء المبيع بعد الاشتراء، كما لو اشترى كليا، اشترى منه منين من الجص، ثم في مقام الوفاء كال له شيئا وأخذ منه الباقي بغير كيل. الإمام قال لا يجوز هذا، بل لابد من كيل الكل أو أن يأتمنه على الكل. وكيف كان؟ ففي مجموع ما ذكر من الأخبار وما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل، وتقرير الإمام كما في رواية كيل ما لا يستطع عده، التي ورد فيها الاستغناء عن العد بالكيل، هذا ظاهر أنه لا بد من تحديد مقدار العوض ولا يكتفى بالمشاهدة، مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة. استمعوا الكلام تاجه. صلى الله على محمد وعلى آله.